الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: باب في الأفعال المخلوقة. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. في حديث حذيفة في الأدب المفرد: الله خالق كل صانع وصنعته. ألا له الخلق والأمر. قال رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. أشار بهذين البيتين إلى أن الأسماء والصفات غير مخلوقة، وكان الذات العلية. إذ لو كان الذات مخلوقة لازم أن يكون لها خالق، ولو كان لذلك الخالق خلقا لازم أن يكون له خالق آخر. ووضع التسلسل في المؤثرين، والصحيح والذي ينبغي أن يعلم أن الجهمية ما قالوا بخلق القرآن ومن إليهم إلا ليقعوا في القول بخلق الأسماء والصفات، وما مسألة الاسم والمسمى إلا من هذا الباب. لما ذهبوا إلى مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو للمسمى أو غير المسمى أو غير المسمى، على ما يذكرونه ستجد أنهم يريدون أن يتوصلوا إلى مسألة، وهي أن القرآن مخلوق، وإذا كان القرآن مخلوق فكل ما فيه من الأسماء والصفات مخلوقة، وهذا من المحال، فإن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، والقرآن صفته، القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر. فالأمر كلام، فيقول: سائر الأشياء مخلوقة لربنا من العدم. الله خالق كل شيء. وظل من أثنى عليها بالقدم، أي من زعم أن المخلوقات قديمة أزلية. وهنا مسألة، لأنه قد يشكل قول هذا الإمام، وهي ما تسمى مسألة تسلسل الحوادث، وللناس فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحوادث متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في المستقبل، وليس معنى هذا القول أن الحوادث خالقة، وليس معنى هذا القول أن أولية الحوادث مقترن بأولية الله، فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق. وهذا هو قول أهل الحديث، أن التسلسل حاصل في الماضي والمستقبل. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق والقوة المتين، والله هو الخالق البارئ المصور العليم الخبير، ولم يكن معطلا من صفاته، ولم يكن معطلا من أفعاله. وذهب أهل الكلام إلى أن التسلسل واقع في المستقبل لا في الماضي. ما سبب جرؤهم إلى هذا القول؟ قالوا: إذا قلنا بالتسلسل في الماضي لزم أن تكون المخلوقات مقارنة لأولية الله. قال لهم أهل السنة وأهل الحديث: هذا اللازم ليس بوارد علينا، لأننا نعرف ونعتقد أن الله خالق، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وما سواه مخلوق. ثم هل التسلسل هذا في جنس الحوادث أم في الحوادث بشكل عام؟ التسلسل حاصل الحادث، أما جنس الحادث فإنه مثلا أنا خلقت قبل فترة وهذا خلق بعد فترة وهكذا، التسلسل حاصل في الحوادث لا في جنسها، في نوعها لا في جنسها، أي التسلسل في الماضي والمستقبل. وذهب الجهمية إلى أن التسلسل لم يكن لا في الماضي ولا يكون في المستقبل، وسبب هذا القول منهم أنهم قالوا لو قلنا بالتسلسل في الماضي وقلنا بالتسلسل في المستقبل لا لازم أبدية الجنة والنار، وهم لا يقولون بذلك. فمعلوم أن الله عز وجل حين يدخل أهل الجنة والجنة يقول خلود فلا موت، حين يدخل أهل النار والنار يقول خلود فلا موت. فالمذهب الحق أن التسلسل حاصل في الماضي وفي المستقبل، وليس معنى ذلك أن المخلوقات مقارنة لأولية الله، فهذا قول باطل لم يقله أهل السنة ولم يعتقدوه، وإنما قرر أهل السنة غير هذا القول، وهو أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأن الله عز وجل متصف بصفة الخلق أزلا وأبدا، ومتصف بصفة العلم أزلا وأبدا، ومتصف بصفة السمع والكلام أزلا وأبدا، وهكذا. قال وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم وهو غني عنهم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العظيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالله عز وجل خالق وخلق الخلق وهو غني عنهم، فلهذا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لأن الله متصف بالغنى الذاتي. حين أقول لك الغنى الذاتي يعني أن صفة الغنى لازمة له لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا. عبده العباد أم كفروا، أطاعوا أم أجرموا، فالله هو الغني الحميد. لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله عز وجل منزه أن يكون خلق الخلق سدى. فلما أخبرنا الإمام وبين ونظم أن الله خلق الخلق لغير ما حاجة ولغير ما اضطرار، أبان أنه لا يتوهم توهم أنه خلق الخلق هملا وعبثا. الله عز وجل خلقهم لحكمة بالغة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار، منه لنا فافهم ولا تماري. هذه مسألة مهمة، وهي الرد على المعتزلة، وهذه المسألة أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، الله خالق كل شيء، أفعالنا الصالحة وأفعالنا الصالحة، والله خلقكم وما تعملون، لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. فقول أفعالنا مخلوقة لله رد على المعطلة المعتزلة الذين يزعمون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس، لأن المجوس يذهبون إلى أن الكون له خالقان، خالق النور وخالق الظلمة. ثم إذا حصلت الكون في مذهب المجوس تجد أن خالق النور هو الخالق الكامل، وأن الظلمة هذا الخالق الظلمة لم يكن إلا بعد أن غضب النور فتولدت منه الظلمة، فصار النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولكن المتصرف في هذا الكون والمالك هو النور عند الثانوية من المجوس. فلما قال القدرية بأن الناس يخلقون أفعالهم سموا مجوسا من هذا الباب، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وزعموا أن كل إنسان يخلق فعل نفسه، فصار قول الثانوية أحسن من قول القدرية المعتزلة، لأن الثانوية عندهم للكون خالقين، وهؤلاء عندهم خالقين، كل واحد يخلق فعل نفسه. وسلبوا الله عز وجل وعطلوه من صفة الخلق ومن صفة خلقه لأفعال عباده، فلا يزعمون أن الهدى من الله ولا الخير من الله ولا الشر من الله، بل العباد هم العاملون وهم الخالقون، تعالى الله عن قول هؤلاء. وخالفتهم طائفة وهي الجبرية، حيث زعموا أن الإنسان ليس له فعل. هؤلاء أثبتوا أفعال العباد وإرادة العبد واستطاعة العبد، حتى عطلوا الله عز وجل من إرادته واستطاعته ومشيئته ومن خلقه. وهؤلاء الجبرية قالوا العبد ليس له فعل ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو ولا إرادة، بل هو كالريشة في مهب الريح وهو مجبور على فعله. فصار القدرية في طرفي نقيض، الجبرية في طرف والقدرية المفاسدة. وانبثقت طائفة ثالثة وقالوا نحن لا نقول بقول القدرية بأن العباد يخلقون أفعالهم، ولا نقول بقول الجبرية بأن العبد ليس له استطاعة ولا قدرة ولا ولا، لكن نقول له كسب. ما هو هذا الكسب يا ترى؟ فسروا هذا الكسب بأن الإنسان المخلوق كالآلة. انظر ركز، فسروا المخلوق كالآلة، والآلة حين يقتل البندق، هل البندق يقتل بنفسه أم يقتل به من يملكه ومن يضرب به؟ فصار الإنسان عندهم كالآلة، كالسكين، كالسلاح، كالمطحن، والفاعل الحقيقة هو الذي يحرك الآلة. فمؤدى قول هؤلاء إلى قول من؟ الجبرية. وهؤلاء هم الأشاعرة، إلى أن الجبرية صرحوا وهؤلاء أتوا لها بحيلة، حتى قيل يعني في وصف ثلاثة من المحال، ومنها الكسب عند الأشعري، الكسب عند الأشعري، لأن حقيقة الكسب عند الأشعري هو الجبر. فلو أنه ترك هذا اللفظ قوله لكنها كسب لنا يا لاهي يعني يا معرض، واستخدم الألفاظ الشرعية وقال لكنها فعل لنا كان أحسن، لأن العبد له فعل وله استطاعة وله قدرة. إنك لن تستطيع معي صبرا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله له مشيئة وأثبت العبد مشيئة. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد مراد لله عز وجل إرادة كونية، وأما الطاعة فهي مرادة شرعية وكونية إذا فعلها العبد. الآن وكل ما يفعله العباد من طاعة مراد لله عز وجل، كون العبد فعل هذه الطاعة علمنا أنه أن الله أرادها كونا، وعلمنا أن الله أرادها شرعا لأن الله أمر بها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأطيع الله وأطيع الرسول. أو ضدها الباطل أيضا، الكفر الفسوق العصيان، مخلوق لله عز وجل وهو مراد لله عز وجل، إرادة كونية لا شرعية. والإرادة الكونية نحن نعلم أنها لا تدخل، لا تعلق لها بالمحبوب فقط، بل يدخل فيها المحبوب وغير المحبوب، إلا أنها تخالف الشرعية في أنها لا بد أن تقع بينما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الشرعية متعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله وقع، وإذا لم يشاء أن تقع لم تقع، بينما الإرادة الشرعية الكونية هي المشيئة، هي المشيئة، وتجتمع الإرادة الشرعية والكونية في حق الطائع وتفترقان في حق العاصي. وهكذا مثل هذا الأمر الكوني، الأمر الشرعي، والإذن الكوني والإذن الشرعي. الشرعي هو ما أمر به الشرع، والكوني هو ما يقع سواء أمر به أو لم يأمر. قال: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فسم ولا تماري، يعني أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته من غير ما حاجة لطاعتنا أو عبادتنا ولا تضره معاصينا سبحانه وتعالى. بل هو الغني الحميد. تفهم هذا، افهم هذا الباب، باب القدر، وحققه، ولا تماري ولا تجادل، فإن المؤمن لا يماري ولا يجادل، وأن المؤمن كذلك لا يجادل بالباطل، فإن المجادلة بالباطل من سيماء المخالفين، وجادلوا أهل ولا تجادلوا أهل العلم هذا. الآية التي فيها يجادلون يذكر الله عز وجل أن من صفاته المجادلة في آيات الله، المجادلة في آيات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتمارون فنهاهم عن التماعي في القدر لأنه يجر إلى الزيغ والضلال والعياذ بالله. قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. هذا البيت منتقد وباطل، فإن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. فهذا القول قول الأشاعرة، قول الأشاعرة من إليهم، لأنه يجوز لله عز وجل أن يعذب العباد من غير ما ذنب اقترفوه. نعم الله فعال لما يريد، لكنه حرم الظلم على نفسه وأوجب على نفسه أن لا يعذب إلا ما يستحق العذاب، وفضله عظيم قد يتجاوز عن كثير من المذنبين من أهل الملة. قد يقول قائل: ما قولك بحديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم. الحديث ليس فيه أنه ماذا يقول بجواز ذلك لله،
وإنما فيه أن الله عز وجل لو لم يتفضل على العباد وأراد أن يخاطبهم بالنعم التي أعطاهم وبالتفريط الذي حصل منهم لعذبوا لأنهم لم يأتوا بالمأمور كما أرى ولا بالمشروع كما شرع، لأن التقصير حاصل. ولو صليت ليل نهار ما أديت حق نعمة من نعم الله، لا تؤدي نعمة البصر. لكن هذا القول الذي قاله المؤلف ليس بصواب، وينبغي الحذر من مثل هذا القول. ففي هذا الباب مر معنا لكنها كسب لنا يا لاهي، وقلنا كان الأولى والأفضل أن يترك هذا اللفظ لفظ الأشاعرة ويأتي بالألفاظ الشرعية. وهذا البيت أيضا مجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فإن الله لا يعذب إلا من استحق العذاب، وأما المؤمنون ممن استحق العذاب فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فكل ما منه تعالى يجبله لأنه عن فعله لا يسأله. قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن يتب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد إضلال عبد يعتدي. فيه بيان أن الله عز وجل إلى ثاب فبفضله، وإن هدى فبفضله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن يعذب فبمحض عدله، لكن من عدل الله عز وجل أنه لا يعذب أحد بغير ذنب. من فضل الله ومن رحمة الله أنه لا يعذب أحد بغير ذنب، وحرم الظلم على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها حقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسالا جزاء وفاقا بسبب أعمالهم نالوا ما نالوا. فلم يجب عليه فعل الأصلح، هذه رد على المعتزلة الذين يقولون يجب على الله عز وجل فعل الأصلح للعبد. فأكلوا يعني أن نأخذ أبيات كثيرة وربما لا تفهمون. الآن هنا مسألة أخرى يا أخوة، هل يجب على الله عز وجل فعل الأصلح للعبد أم لله الحجة البالغة والله عز وجل حكمته وحجته دامغة؟ الله عز وجل له الحكمة. ومن أقوى الأدلة في الرد على هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أيهم أصلح للعبد، دخول الجنة أم دخول النار؟ دخول الجنة. لكن علم الله عز وجل أنه ليس من أهل الجنة وأنه ليس بمستحق للجنة، ف تلاه الله عز وجل وعمل في آخر الزمان بعمل أهل النار. فالقول بوجوب فعل الأصلح للعبد هو قول المعتزلة ومن نحى نحوهم. ثم بين أن كل من شاء الله هدايته هذا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم. وأن يرد إضلال عبد يعتدي يتعدى ويفجر فيقع منه الضلال، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كما يقال ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، ان عد ان نقم فبفضله أو عذبوا فبعذبه وهو الكريم الواسع. الله عز وجل لو أراد ماذا؟ أن يعذب عصاة المسلمين لعذبهم بعدله، ما ظلمهم ولا هرمهم، وإن غفر لهم فبفضله سبحانه وتعالى، كما أنه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وهنا مسألة ذكرها أهل الباطل، هل يجب على الله عز وجل أن يهدي العبد؟ فذهب المعتزلة إلى وجوب ذلك على الله، قال يجب على الله عز وجل أن يهدي العباد لأنه خلقهم، وإذا لم يهديهم فذلك خلاف الحكمة وخلاف الواجب، فأصبحوا يتكلمون عما يجب على الله كأنهم يأمرونه وينهونه. والصحيح أن الله عز وجل لا يجب عليه ذلك، وإنما من علمه أهلا لهداية وفقه وامتن عليه بفضله، ومن علمه أهلا للغواية خذله وتسلط عليه الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ هذا الإرسال إرسال كوني لا إرسال شرعي، لأن الله عز وجل لا يرضى ولا يحب أن الشيطان يتسلط على العبد، لكن أرسلها إرسال شرعي يعني كوني، والإرسال الكوني كالإذن الكوني كالأمر الكوني كالإرادة الكونية، لا تعلق له بالمحبة ولا تعلق له بالأمر والنهي. هذا هو. فتلخص لنا في هذه الأبيات أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، وأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة، وأن ولهذا يكسب الناس بأسماء الله وصفات الله ويدعون الله بأسمائه وصفاته، لأنها لو كانت مخلوقة كان المتضرع يتضرع إلى غير الله. وعرفنا أن سبب قول المعتزلة بأن الاسم غير المسمى أنهم يريدون التوصل إلى أن أسماء الله مخلوقة. ثم عرفنا أيضا باب القدر وأن أفعال العباد كلها مخلوقة، ولا المحن لكم إلى أن البيت الذي قاله السفارين رحمه الله عليه انتقال، وهو في قوله لكنها كسب لنا، لأن الكسب من اصطلاحات الأشاعرة ومن أبواله. ثم عرفنا ضلال ذلك البيت وأنه على طريقة الأشاعرة وجاز للمولى يعذب الورى، وأن هذا البيت ليس بصواب وليس بحق. ثم عرفنا بطلان منهج المعتزلة في وجوب فعل الأصلح للعبد، وأن الله عز وجل لا يجب عليه فعل الأصلح وإنما يفعل ما يشاء فعال لما يريد، والأمر أمره والملك ملكه لا يسأل عما يفعله مسأله، ومع ذلك لا يظن الظان أن الله ظلم أو هوى، فالله خلق الخلق وأمرهم بطاعته وبين لهم الصراط المستقيم والطريق الجميل وآية البيان إن هذه لهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل بين السبيل الواضح الجلي، فبعضهم سلك سبيل الضلال وبعضهم سلك سبيل الاستقامة، من سلك سبيل الاستقامة فبفضل الله، لا يمكن أن يقول قائل أن هذا سلك سبيل الاستقامة لذكاه ولفطنته ولبلاغته ولفصاحته ولحرصه على نفسه، لا، فبفضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فمن سلك طريق الغواية فبسبب خذلان الله عز وجل، والله خذله لعلمه أنه لا يستحق الهداية، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن علم هؤلاء أنهم ليسوا أهل الهداية فخذلهم، حتى قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني لما قال له أن الله يسمعهم ولأن الله عز وجل أقصد قال يحييهم ويردهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعلم الله بهم بذلك علم الله الأزلي الأبدي على أن هذا شقي وهذا سعيد، فأهل السعادة يوفقون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يهملون ويتركون في عمل أهل الشقاوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عليها.